791. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. مسائل تتعلق بالاستعاذة. أولا، لماذا شرعت الاستعاذة عند قراءة القرآن ولها ثلاث صيغ؟ الصيغة الأولى مجمع عليها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه مجمع عليها. الصيغة الثانية جاءت في حديث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي. الثالثة أيضا جاءت في حديث، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي. ثلاث صيغ تقرأ في بداية السور مع البسملة، وفي بداية الصلاة قبل قراءة الفاتحة، وفي أثناء السور من غير بسملة في أثناء السور. ليش؟ قال ابن تيمية: إذا أقبل الإنسان على خير مثل إيش؟ مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن، لأن ينصرح بالقرآن. تعرف كتاب هداية، إذا قرأت تدبر مجلس واحد يكفيك في إصلاح قلبك بالقرآن، لكن لو تدبرته. فيخاف الشيطان على الوعد الخبيث الذي قال لا أغوينهم أجمعين. فأول ما يشوفنا آدم مسك المصحف حرب ضروس، يذكر كذا وكذا ويطفشه، ما يخليه يخلي الصفحة إلى سك القرآن، وشاف غيره جوال وكذا يلقي عليه يهجم بالحرب، يشغل بهذا وهذا ويخليه إيش ما يخشع ولا يتدبر. فشرعة الاستعاذة لكي تتدبر ويصلح قلبك، رحمة من الله. لكن البعض ما يشعر بهذا الاستعاذة، لأنه عند الاستعاذة لن يستيقظ. الاستعاذة دعاء، يقول استعذت لكن برضو قلبي هائل ما نمت. طيب ما استجيب دعائك؟ ليش؟ يستجيب الله من القلب الموقن، تقول أعوذ، يعني ألوذ بالله واعتصم من الشيطان من أن يضرني، فيلبس علي أمري ويشغلني عن تدبر في قراءتي لكتاب الله، ويحجب قلبي عن الانتفاع بحكمه وأحكامه. فإذا استيقنت نفعك إن شاء الله أكيد، ولا ليش يقول استعاذة إذا ما تنفع؟ فهلك إيش نافع، لكن قلها بيقين مستحضرا أن الشيطان يحضر، كما ذكر النبي في حضوره عند الصلاة فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص، قال يا رسول الله إن الشيطان يلبس لي علي قراءتي، أو يحيل بيني وبين قراءتي، أو بين صلاتي. قال ذلك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله. قال فعلت فذهب الله عني. ليش يحفر خنزر؟ لأن الشياطين تحضر وقت العمل الصالح. تجي تفكر فكرة والجوال جنبك، تبي تصل عمتك، تبي تمد يدك للجوال تقول لها بجيك يا عمة، صلة رحم، يحفر الشيطان. صلة رحم عنده خطيرة الشيطان، لأنها تزيد في الرزق وتزيد في العمر وأجرها كبير، واللي يقطع رحمه لا يرفع عمله الصالح، شاكل اللي يقطع رحمه. يجي يمسك الجوال، لا 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 تشغل على الله نائبة سيبه، ثم يحط الجوال بعد شوي ينشغل ينسى اللي بيزورها. المهم يشغلها، يشغلها، لا لا تكلف عليها، تروح وتجيب عشاء ومدري شلون، خلاص تزورها. ما شاء الله على الناصح، تكلف على عمتك ما يصير، لا تزورها، ما يبيك تزورها اصلا. واضح؟ فهو يحضر، لذلك يحضر عندما تبدا تقرا قراءه. وهذا السر اللي تشوف بعض الناس ما يستيقن، شوف ما يواصل قراءه. ليش القحطاني مدع عثمان انه خلص القران في ليله؟ هو انتهى من القرآن غير مستحب في ليلة، لأن النبي نهى أن يقرأ في أقل من ثلاثة أيام، لكن نظر إلى ناحية ثانية منه القحطاني في نيته. عثمان جهز جيش العسرة، يكمل. عثمان عفان تعرفون فضائل كثيرة، لكن مسك القحطاني في النونية أنه قام ليلة من القرآن. ليش؟ لأن الشيطان مهما كان يحضر عند القراءة فيصفك المواصلة، كلما تقرأ كان فيه ممحات تزكي قلبك وتمحي عنك الذنوب، كل حرف حسن وحسنة من السيئات، فيبيك ما تتجاوز صفحتين إلا وخنقك، سك المصحف وتروح لجوالك. فحينئذ تستعيذ بالله من الشيطان اللي يحيل بينك وبين مواصلة القراءة والانتفاع بالقرآن. وما وجهت السواليف يعرف أن تخسر القلب، يفتح لك مجال، وأنا عندي كذا وفي الشركة وكذا، يخليك تسولف، يفتح لك ويذكرك بعد. اخترعوا جوال، اخترعوا جوال، لا تنسى تقول للحاضرين عندك، واخترعوا جوال كذا فرضا، يعني في الشيء أتكلم لما طائل الآن. ليش بيك تترتب عشان يقسى قلبك؟ افتح لك مجال ويذكرك بما نسيت ما شاء الله. لكن في القرآن يضيق عليك القراءة حتى ما تقرأ إلا صفحة وتسك المصحف وتروح تولي. فإذا هنا شرعة الاستعاذة أن الشيطان يحضر في الخير كما قال ابن تيمية في الفتاوى، لكن قلها بيقين تستفيد منها من الاستعاذة. ولا شك كلما زادت المباني فيها قوية إيش؟ قوي عملها. فلا شك أنك لم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أفضل أنك هنا تتوسل بإيش؟ بإثبات صفة السمع لله وأنه سميع عليم، ويكون أقوى من لو اقتصرت على قولك أعوذ بالله من الشيطان. واضح؟ فكل ما زاد التوسل في الدعاء كان أفضل وأقوى سماعا وإجابة. فأفضل الصيغ حينئذ أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فنفعها يتصور عند اليقين بأن الله سميع، أن الله عليم، أقوى ونفعها إن في توسل. طيب، وشرعة الاستعاذة أيضا عند الغضب. فأكثر الناس ينفذ غضبه من طلاق زوجته، خلاص طلقها ومشي، نسي قبل يطلق يقول بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تخمد نفسه وما يطلق، ما يحضر حضر. يعني حلقات العلم تذكر قراءة من كتب الأئمة دول البخاري ومسلم تذكر. طيب لو يصير معزول عن الدروس كيف من يذكره؟ يقسو قلبه، تنعدم حياته وهو لا يشعر. وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. ذلك نفس المصنف كالبخاري يعيد الحديث 10 مرات، وهذه فيها ذكرى ترى من جاي، له طريقه في تصنيف البخاري، يريد الفقه في التبويب، لكن مر عليك الحديث مره اثنين ثلاث لين ينحفر في قلبك اثناء قراءه البخاري وتعمل فيه، ويكون مر عليك بشهر قبل سنتين قبل تعيش معه. فبيمر عليك البخاري حديث، استب رجلان عند النبي كما في صحيح البخاري، وإن أحدهما لا يكاد أنفه يتمزع من الغضب، فقال النبي أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد أعوذ بالله من الشيطان. فإذا يشرع عند الغضب إذا قلت أعوذ بالله أن تسكن نفسك، والشيطان يشغلك حين الاستعاذة حين ذي البيش بكلام يقول العوام اليوم صلوا على النبي اخزي الشيطان إلعن الشيطان، فعنده خلاف تنوع العامة ثلاثة أشياء في دحر الشيطان، وش يسوي عندما يريد أن يسكن الغضب؟ اللهم صلي على محمد. ثاني اخزي الشيطان، ثالث إلعن الشيطان، كلها لم يرد إلا الاستعانة في ذكر الله، الاستعانة لم يرد شيء، ولم يرد حتى لا حول ولا قوة إلا بالله، ما وردت. بعض الناس إذا جاته مصيبة طورت على امرأته وهي مصيبة، لأن عقوق المرأة لزوجها أشد من عقوق الابن لأبيه كما هو معلوم، فيبدأ يطالع في المرأة وهي تتناقر وترفع صوتها يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مو هذا الذكر يبغاها المراد، هذا يفرح يمكن ابليس يخاف ابليس ان تستعين حتى لا تطلق، هو يطلق المراه فينسيك الاستعاذه فتندم تقول اعوذ بالله ملكني الشيطان حتى طلقت، يا اخي اذا غضبت قول اعوذ بالله من الشيطان ولا حول ولا قوه الا بالله، او يختصر اختصار مخل سيء كما نسمع من بعض العامه في بعض نواحي نجد لا حول، ايش يعني لا حول؟ حول هي السلام، لا سلام يعني كلام غير مفيد، جمله لا تكون مفيده، مسند مسند اليه مبتدا خبر فعل فاعل جمله اسميه فعليه، هذا ولا شيء، لا حول زعلان ويمشي من البيت، هذا ذكر يرمز لا حول ولا قوه الا بالله، لكن ما ينفعه، فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أي أستعصم والتجئ بالله أن يعيذني من شر الشيطان، شر الشيطان عند التلاوة إذا كان يتلو أن يصرفه ويحجب عن واسط التلاوة ويضيق صدره حتى يقفل المصحف أو لا يتدبر ما يقرأ فيستفيد منها أو يفهم معاني ليست صحيحة يخليه يحرف القرآن، كل هذا مطلوب عند قراءة القرآن استعاذة، عند الغضب وشرع أيضا عند نزغ، حدث نفسه محاسب في الشركة أنه ما يشعر أنت كل شوي خذ شوي، المختلسين في المحاسبين في الشركات اللي ما عندهم أمانة وش يسوون؟ يقول لو سرقت 2000 أو 60,000 تظهر، لكن ينتش كل ما هذا انتش 7 ريال حطها ايش راح لن تصير مليون، فلما يجي يحدث نفسه بالطريقة هذه الخسيسة التي فيها قلة الأمانة والعذر الرجيم، وأعرف ناس متقين والله يقول فشفت في الجوال دعاية كذا فتعوذت بالله يعني نواصل النظر فيها، حاضر استعاذة عندهم موفقين والله، والله موفقين، اللي يعلم اللي يخليه يستمر في النظر إلى الشهوة والشيطان، فيقول فلما رأيت المنظر تعوذت بالله، هذا رجل حاضر القلب ويشكر ويحمد على فعله، من الآن مثل هذا؟ أكثر هذا يعتمد على قدراته وكذا ولا يقول أعوذ بالله، إذن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي نزغ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وحينئذ بما أن المثائبة من الشيطان، يقول النبي التثاؤب من الشيطان، فحينئذ ما دام التثاؤب من الشيطان كم مرة خليكم معي كم مرة يستحب الاستعاذة؟ تكفي مرة ولا ثلاث؟ مرة واحدة عند المثابة يستعيذ بالله، لأنه إيش مش قال فيه التثاؤب من الشيطان، فإذا استعاذ أخوكم يقول ليس 3 مرات، يستعيذ مرة واحدة، والآن غسان مش يقول كم مرة يستعيذ عند المثابة؟ ما في استعاذ صحيح، اختلف عالمان جليلان، بن باز قال استعيذ، ابن عثيمين قال لا يستعيذ، ابن عثيمين أصح، ليش؟ لأنه أي نص عام ينظر فيه العمل إيش السلف فاستعذ، فشفنا النبي ما علمنا عند الاستعاذة أن نقول، علمنا الشيء عند المثابة، عند المثابة. قال فليضع أحدكم يده على فمه لأن الشيطان يدخل، أعوذ بالله إذا دخل يمس ولا إيش، أعوذ بالله من دخوله، أعوذ بالله من حضوره ودخوله. ولا يقول فإن الشيطان يضحك منه، يقعد يكركر الشيطان عليك وتقول ليش تخليه يضحك عليك، خاصة في الصلاة. فإذا أرشد إلى وضع اليد على الفم، وأرشد إلى يقول ها، ما أقول ولاستعد مثل الرؤية، الرؤية علمنا نستعيذ بالله ونغير جنبنا ونقوم نصلي ولا نحدث بها، خلاص نمشي على التعاليم النبوية، ليش نزيد من عندنا؟ كان يقوم واحد وهو يستعيذ من الرؤية إلا وإحراسه، ويستوي يقول أطرد الشيطان، يقول البدعة هذه يا أخي، ما قال لك النبي لو إحراسك عند القوم من النوم، رياضة هي، واضح؟ كذلك هنا ما قال لك النبي إذا إيش إذا ثأبت أعوذ بالله. ولذلك البعض يجمع بينه، ينسى دي كلها ويستقر الاستعاذة، فاتح فاه مثل المغارة ويصايح بها ها مع الاستعاذة، يعني لا أغلق فمه ولا وضع يده على فيه واستقر عند الإعادة، مخالفة من كل وجه للهدي النبوي، واضح؟ يعني ترك الوضع الفم وقولها وقال أعوذ بالله، فطلعت معه ها ها وما أغلق فمه واستقر على البدعة. إذن الشيطان يبدل لك السنة بالبدعة، انتبه منه، خلاه يترك السنن هذه كلها واقتصر على أعوذ بالله، وهذا من تزيين الشيطان في باب الاستعاذة. طيب معنى الاستعاذة في القرآن، موجود في القرآن معنى الاستعاذة، هل يجوز ترتيل الاستعاذة؟ أنت الصغير ها؟ ما يجوز؟ ليش؟ ليست من القرآن، صحيح. إذن هذا شاب أو فتى صغير يحضر التحافيظ وحيد، يعني نسبة من يعرف مثل هذا الغلام اللي يحفظ القرآن إلى من لا يعرف تقريبا 0.01%، كل الباقي أعوذ بالله من الشيطان مدرس الله يا حبيب شيطان، وحط له أحيان التجويد شيطان غلط يا أهل، أصلا هي ما ترتل لأنه ما هي بيش من القرآن، ما ترتل ليرتل البسملة، البسملة من القرآن كما في سورة النمل وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، آية ترتل لا بأس، لكن الاستعاذة لا ترتب. اجتهد بعض العلماء المتأخرين مشايخنا وقال هي على معنى القرآن فلترتب، لكن كلام مرجوح الله يرحمه خطأ، هي عبادة لابد صفتها تكون منقولة عن الرسول، كيف مشت معاني يقول لك ان ما من عالم لزم مع معرفتنا بدقته في اتباعه، آية من آيات الله في معرفة دقائق الاتباع للرسول، لكن كل جواد له كبوة، فلا ترتب الاستعاذة أبدا، لأن ليست من القرآن ولا تأخذ حكمه، إلا في القرآن الاستعاذة هذه الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ، لكن ما فيها صيغة مثل النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما فيها الصيغة، فاستعذ، لأن إذا قرأتها فأنت لا تقرأ قرآن ولا شتر قرآن، ليس كالبسملة. فإذا ليس في القرآن إيش استعاذة، والبعض يبدأ بمخالفة وينتهي بمخالفة، من يقول لي كيف يا خوسي، يبدأ بمخالفة وينتهي بمخالفة، يبدأ بتنغيم استعاذة ويختم بصدق الله العظيم، وإذا زاد في العبادة والعبادة والبدعة تقول أختي أختي وصدق رسوله الكريم اصبروا له والصحابة إلى آخره، البدعة تشقق تقول مع الزمان أختي أختي. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله وأسكنه في عليين وغفر له ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر والسمع. قال في تفسيره للقرآن العظيم وما تيسر من سورة النحل، وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم.
تذكر، لأن الشيطان وقت الفضائل قراءة القرآن والصلاة وإصلاح ذات البين يحضر بقوة، فهنا يشرع أن القرآن هداية لك، يخاف تهتدي به فيحضر فكويه بالاستعاذة بيقين حتى تستطيع تقرأ مستريحا من وسوسته وصرفه ونفثه ونفخه. نعم.
وهذا أمر ندب ليس بواجب، حتى الإجماع على ذلك، أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة.
الحمد لله، جاب لنا مسألة في النفس بحث فيها. الأمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن أظن يراه شيخنا واجب الألباني. ليه؟ قد أقف غن فاستعذ الأمر الوجوب، الأصل الأمر حتى يأتي صارف. ما الصارف هنا؟ الإجماع، ما حد قال بالوجوب، فهو مستحب، استعاذة مستعبة، نعم، ليست واجبة. نقل الإجماع على عدم وجوبها أبو ابن جرير الطبري، فدل على أن الأمر بالاستعاذة للندب ليس للوجوب. نعم.
قال رحمه الله: وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسير، ولله الحمد والمنة. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة، وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة.
شوف دائما أن يجي الأقوال غريبة عنهم من علماء، يقول تستعيذ بعد القراءة، مخالفين جماهير العلماء. نعم، يقع الخطأ والزلة عند العالم دائما من جهة ترك تدبر عمل السلف، على العالم والطالب العلم إذا جاء إلى النصوص المجملة العامة أن يتابع إيش؟ يتابع عمل السلف قبل ذلك. نعم، يتابع عمل السلف الصالح. تفضل كمل.
قال رحمه الله: واحتج بهذه الآية، ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضا ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، والصحيح الأول لما تقدم من الحديث الدالة على تقدمها على التلاوة، والله أعلم. وقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخرون كقوله: إلا عبادك منهم المخلصين، إنما سلطانه على الذين يتولونه. قال مجاهد: يطيعونه. وقال آخرون: اتخذوه وليا من دون الله. والذين هم به مشركون، أي أشركوا في عبادة الله، أي أشركوه في عبادة الله. ويحتمل أن تكون الباء سببية، أي صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. وقال آخرون: معناه أنه شاركهم في الأموال والأولاد. وقال رحمه الله في قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
عبادي، أذكركم أنها جاءت لفظة ذكرناها أنها غير معروفة عن السلف، وهي إذا ختم إلى الآن جماهير القراء يرتلونها، مع أن لا ترتل الدعاء، لا يرتل كما هو معلوم، يختمون بها المصحف. وقد خرج البخاري في صحيحه أن النبي قال لابن مسعود اقرأ، قال اقرأ وعلي كنزل يا رسول الله، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فذرفت عيني النبي فقال حسبك، ما قال قل صدق الله العظيم، وما كان ربك نسيا. لو كان صدق الله العظيم سنة لقال له النبي قل صدق الله العظيم وعلمه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. من الطريف يقول بعض في جانب بين المفضل بن عبد البر، يعني يستحب كما كان ابن عباس في أحيان إذا طال المجلس يذكر، يقول هاتوا الشعر العرب، هاتوا لتغيير النفس لتزيد نهمتها على العلم وتواصل نهمتها على العلم. فمن الطريف أن أذكر لكم قصة غريبة من غرائب حقيقة القصص. الابن الكبير لي الوحيد إلا دخلته روضة الأطفال، ما دخلت بعدها أحد في روضة الأطفال إلا هو، أدخلته في روضة الأطفال، وكان وقتها أدخلته روضة ليست حكومية بخاصة، فالتقط مني وكان عمره وقتها 4 سنين أو 5، لكن التقط مني أن نقول صدق الله العظيم، التقطها في المنزل، فكان الطلاب يحضرون عندي في المنزل وعلمهم. بداية ما كانت دروسي في المساجد، بداية يعني 2-3 يستفيدون، ثم انتقلت لي. المهم فجاء الطلاب في الروضة تعلمهم المعلمة، لأن الطفال تعلمهم أنثى يعني. فكان كل واحد ما يقول صدق الله العظيم يشتد، هو البدعة، فاشتدت فصارت حتى المدرسة لو نطقت بهذا يواجهها يقول بدعة. فحينئذ بدأ يتسرب الخبر لولاة الأمر اللي هم آباء الطلاب آباء البنات، فجاءوا يشتكون لإدارة المدرسة: عندكم ولد؟ ولد ايش؟ طفل يعني، يقول بدعة، واستدعي هذا الطفل لإدارة المدرسة للتحقيق. ولد بنعلم كذا تقول هذه بدعة؟ قال ايه بدعة يعني. المهم لم يستجب لهم. رأت المديرة أو رأت المدرسة أن تشغلوا الأشياء، خلاص تشغل لأنه وصلنا بيتها بيتها. فلما تسمع البنات أو تسمع للأولاد الصغار من زملاء في الروضة صارت تعطيه كوخ ورسوم يلون تخليه في الركن وتسمعه، فيبدأ مساكين الطفولة يحبون يلونون يعني، فيقعد يلون وإذنه معه. أي والله، وهذا الذي اشتدت عليه إدارة وبخته، وأنها خطأ الإدارة، طفل صغير تعاملون معه كذا والله هذا خطأ، يتفوقون عليك من الكفار في التعنيف على الطفل ولا ما يصلحه. فيرسم ويلون، ثم كل واحد سوي له نفسه يسمع صدق الله العظيم يعطيك الرسم ادعى. وسار الركبان في المدرسة بها وانتشرت، والمدرسان صاروا يتكلمون فيها ونزلوه لدارة وشددوا عليه إذا انتشرت الحمد لله. طبعا في انتشار أنا بالتصوم مثلا بشيخنا الفوزان أو يذكر علماء يقولون صحيح. فهذه كان فائدة انتشارها أنهم صاروا يبحثون. فشوف سبحان الله كيف إذا أراد الله يجري الحق يجري حتى لو غلام 4 سنين يكون في الساحر إذا قتلها. آمن كثير من الناس الغلام هذا قال إنك لن تقتلني حتى تقول بسم الله فقتل فآمن فواجه وحطه في الأخدود بغلام صغير. الله إذا أراد نشر الحق ينشر والله بغليم ابن شبر ينشر الحق على لسانه وهو على كل شيء قدير كما تكلم عيسى في المهد. الله قادر على كل شيء. نعم.
قال رحمه الله يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثبات وقلة ثباتهم وإيقانهم وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر أي كذاب وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقال مجاهد بدلنا آية مكان آية أي رفعناها وأثبتنا غيرها. وقال قتادة هو كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. فقال تعالى مجيبا لهم قل نزله روح القدس أي جبريل ربك بالحق.
أحب من هذول من بعض الشراح الله يرحمهم يقول وذهبت الشيعة إلى كذا ويسكت ويجعلهم على المذاهب. الرافضة مذهب مخترع أصلا هم يقتبسون من السنة يكذبون في 1000 كذبة يسوون مثل الكهان يجيبون الكلمة الصح يأخذون من كتاب المغني عشان يصدقونهم الناس فيجيبون الفتاوانا يروحون يسرقون المغني ومن التمهيد والمحلة أشياء يدسون في كتبهم إنها من تعبهم ولا من كدهم ولا من ثم يظهرون معها 1000 أو 100 كذبة في الفقه. فاختر بعض المشايخ أو بعض الناس يجيب مذهبهم كذا يعني وقد ذهب إلى كذا كذا وكذا وذهب الشيعة إلى كيف؟ يعني أصل مذهبهم اخترعه عبد الله بن سبي اليهودي كما اخترع النصارى بولس فمذهبهم اخترع كله كذب وافتراء من لعن الصحابة إلى ما فوق أو سب الصحابة إلى ما فوق. ولا شك ولا ريب أن الأشد من ذلك وإن شاء الله ما تجد هذا أنه يقول وأما وذهب اليهود إلى إنكار النسخ أن يقوله ينبغي العالم على جهة التشنيع عليهم ليس أن لهم رأي. فاليهود كانوا ينكرون النسخ ويقول يستلزم بداء والله رد على مثل فقال هذا ما يستلزم أن الله كان جاهل أو أبدا لقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إنه عن علم يفعل ذلك. شوف يعني ما عرف معلوماته سبحانه هو ترى خلق السماء والكوكب لا يضطرب فينصدم بكوكب ثاني والشمس تجري مستقر لها كل هذا ما أقنعك أنه عنده علم لم يبلغنا لا إله إلا هو. قال ألم ترى أن الله إيش ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير قدرته على كل شيء ألا يستلزم أنه عنده علم الدقائق حتى يصنع ذلك الأمر ويخترعه طيب ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك الذي يملك كل شيء كل ذرة من النمل والسماوات والأرض وله الملك في الأراضي والزلازل تحرك الأرض، ما عنده علم، يعلم أن الناسخ أفضل من المنسوخ، جهلونه. رد قوي. وإيش رد قوي؟ مسكين هو الرد، من غير أن يوصف، لأن الله عز وجل هو عنده العلم فهو بكل شيء عليم، فله أن ينسخ ما شاء ويحكم ما يريد. نعم. ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا إله غيره. نعم.
من ربك بالحق أي بالصدق والعدل، ليثبت الذين آمنوا أي فيصدقوا بما أنزل أولا وثانيا، وتخبت له قلوبهم، وهدى وبشرى للمسلمين أي وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله. وقال رحمه الله في قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت، أن محمدا إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم، غلام لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفا، وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه. فلهذا قال الله تعالى رادا عليهم في افترائهم ذلك: لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أي القرآن. أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل؟ كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل؟ قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر، عبد لبعض بني الحضرمي، فكانوا يقولون: والله ما يعلم محمد كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام بني الحضرمي. فأنزل الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وكذا قال عبد الله بن كثير وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش. وقال ابن جرير: قال حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مسلم بن عبد الله الملائي عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قينا بمكة، وكان اسمه بلعام.
وهذا صحيح، يعني صححه شيخ الألباني في السيرة، وأن النبي كما في عند ابن إسحاق كان كثير ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر، مبيعة غلام عند عبد لبعض بني الحضرمي، فكانوا يقولون: والله يعلم ما يعلم محمد كثيرا مما يأتي به إلا ما يعلم محمد كثيرا ما يأتي به إلا جبر النصراني. طيب هذا عجمي والنبي عربي والقرآن عربي، فيعقل يعني أن هذا فصاحب بلاغة إلى النبي كان من أهلها عربي، والقرآن موافق لفصاحة النبي، أن يكون اللي علمه أعجمي لا يعرف اللسان؟ غباوة عندك من هذه الدرجة؟ فهذا اللسان الذي يلحدون فيه هذا أعجمي وهذا لسان عربي، لا يمكن. وكذا قالوا إن القصة في أصلها صحيح. بقي شيء انتهى منه حتى نبدأ في المسند.
وكان أعجمي اللسان، وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج من عنده، قالوا إنما يعلمه بلعام. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسي. وهذا القول ضعيف، لأن هذه الآية مكية، وسلمان إنما أسلم بالمدينة. وقال عبيد الله بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما بلسانهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهما فيقوم فيسمع منهما. فقال المشركون: يتعلم منهما. فأنزل الله هذه الآية. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب: الذي قال ذلك من المشركين
رجل. وليس بثابت، ما له سند هذا، ما ذكر له سند. فكان النبي يسمع بهما، يمر بهما فيقوم فيسمع منهما. فقال المشركون: يتعلم منهما. فأنزله الله. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب: نعم،
رجل كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة، قبحه الله.
طيب، ننتقل الآن لدراسة المسند.